قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم يستفتونك. ها هو ذا يطلع عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية، شاكرا لكم طيب المتابعة وكريمها من بداية هذا اللقاء وكل لقاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف اللقاء ضيف البرنامج معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بأسئلتكم. لازلت أذكر تماما أسئلتك أخي محمد من المغرب، بعون الله تمكن من عرضها في هذا اللقاء بإذن الله. صاحب الفضيلة، المشاهدون والمشاهدات الكرام يسألون في هذا العصر الذي غلبت فيه التقانات وربما ظهرت فيه بعض المشكلات فقست القلوب، ابتعدت عن الله جل وعلا، أو ربما أصابها شيء من الغفلة، هذه الغفلة تضعف الإيمان فيصبح الإنسان ويصبح الإيمان في قلبه خلق كالثوب الخلق. كيف لهؤلاء ولأولئك أن يرفعوا هذا الإيمان، أن يقووا هذا الإيمان؟ هل من عوامل، هل من إرشادات توجيهات حسنة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا الموضوع موضوع مهم، موضوع في أرفع درجات الأهمية، لا بد أن يوريه المسلم عناية خاصة، لأن المرء إذا لم يكن ممن تعلق بالله عز وجل فيزداد إيمانه، فإنه حينئذ سيتعلق بأمور دنيوية زائفة. أولئك الذين يتعلقون بغير الله قد يتعلق بمال، قد يتعلق ببهرج الحياة، قد يتعلق بمتع زائلة، قد يتعلق بوظيفة، قد يتعلق بصحبة فاسدة ونحو هذا، ويترك التعلق برب العزة والجلال. إذا ترك الإنسان التعلق بالله وذهب ليتعلق بغير الله سيورثه ذلك الذل، وسيكون ذليلا. لماذا؟ لأن العزة إنما تكون في الإيمان، إنما تكون في الاتصال برب العزة والجلال. أما إذا خضع الإنسان لغير الله فإنه سيكون ذليلا. إذا نظرت في أحوال الناس نتيجة ضعف الإيمان عندهم وقلته وقلة التعلق برب العزة والجلال، وجدت عندهم من الخصومات ومن النزاعات الشيء الكثير. أضرب لك المثال بأولئك الأخوين اللذين عاشا 50 سنة في بيت واحد على ألفة وعلى محبة ومودة، ثم بعد ذلك لما مات أبوهم أصبح بينهم النزاع والشقاق في الميراث بسبب أمتار قليلة. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم ضعيف، لأنهم لم يتعلقوا بالله وإنما تعلقوا بغير الله جل وعلا. عندما ينظر الإنسان إلى أولئك الذين تعلقوا بالدنيا يجد أن عندهم من الصفات المذمومة من الجشع، من الهلع، من الحزن، من الاضطراب النفسي، من ومن تلك الصفات الكثيرة التي يتصف بها من يكون قلبه معلقا بغير الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يقسو قلبه. إذا نحن نحتاج إلى أن نخاطب الناس ليزداد إيمانهم، ليتعلقوا برب العزة والجلال، لتكون قلوبهم خائفة من الله وفي نفس الوقت راجية في فضل الله. ما هي الطريقة؟ هناك وسائل كثيرة يمكن للإنسان أن يتخذها لتوصله لهذه الدرجة، أن تعرف أن الإيمان يزيد وينقص. والله جل وعلا قد ذكر أن المؤمنين يزيدهم إيمانا، وذكر أن الذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فحينئذ نحتاج إلى معرفة هذه الأسباب التي تزيد في يقيننا وفي إيماننا، وبالتالي نكسب الثمرات العظيمة المرتبة على زيادة الإيمان. ولنستعرض شيئا من هذا. الأمر الأول، إذا عرف الإنسان أن الضر والنفع بيد الله جل وعلا، وعرف أنه هو المتصرف في الكون كيف يشاء، وعرف أنه لو اجتمعت الأمة من أولها إلى آخرها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يتعلق القلب بغير الله عز وجل؟ وكيف يترك الإنسان التعلق برب العزة والجلال ولا يلتفت قلبه إلى الله جل وعلا؟ إذا عرفت أن الله هو الذي بيده الأرزاق، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، فحينئذ يتعلق قلبك بالله ويزداد، وتصبح لا ترى شيئا من هذه الدوافع التي تدفعك إلى الأخلاق السيئة. عندما يعرف الإنسان أن النفع بيد الله يصبح لا يقدم على فعل من الأفعال التي تكون فيها خيانة أو فيها إضرار بالآخرين أو فيها غدر أو فيها غش. لماذا؟ لأنه يعرف أن النفع الحقيقي بيد رب العزة والجلال. كذلك عندما نتدارس صفات رب العالمين، شديد العقاب لها وقع في النفوس، وفي نفس الوقت كريم رحيم لها أيضا وقع في النفوس، شديد المحال فعال لما يريد، يعلم ما في أنفسكم، كل هذه صفات رب العزة والجلال إذا تدارسناها زاد الإيمان، وبالتالي كان هذا من أسباب رفعة درجة العبد وإقدامه على الطاعات وإحجامه عن المعاصي. هكذا أيضا من الأسباب المؤدية إلى أن يستحضر الإنسان هذا المعنى فيتعلق قلبه بالله فيزداد إيمانه، أن يتذكر أن هذه الدنيا فانية، وأن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة، وأنك لن تستطيع بناء الدنيا بناء حقيقيا صحيحا إلا إذا كان قلبك معلقا بالله وعينك ملتفتة إلى الآخرة. أما أولئك الذين لا ينظرون إلى إلا إلى الدنيا، نظرتهم بين أقدامهم، فحينئذ لن تصلح لهم لا الدنيا ولن تصلح لهم الآخرة إلا لما قدره الله عز وجل لهم. وإذا نظرت للنصوص الشرعية التي ترتب الفوائد الدنيوية على طاعة الله والتعلق به سبحانه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، يكفيه من كل شيء، يكفيه من كل شيء. هكذا أيضا من أسباب زيادة الإيمان أن نستشعر أن الله يراقبنا. هل يخفى عليه شيء من حالك؟ لا والله، يعلم ما في نفسك، يعلم السر وأخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن هنا إذا خلوت فالله يطلع عليك، إذا أبرزت نفسك فالله جل وعلا يطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من أحوالك. فالرب الذي هذه صفته يطلع عليك في جميع شؤونك، حينئذ لا بد أن يتعلق قلبك به ويزداد إيمانك به، وبالتالي تخشى من أن تقع عينك، يخشى الإنسان من أن يقع اطلاع رب العزة والجلال على العبد وهو يعصي الله. مثلوا لهذا بمثال، لو وجد جبار من الجبابرة عنده من القهر والشدة والقوة الشيء الكثير، وعنده ملك وسلطان، وأتيت إليه في مجلسه، وكان معه في المجلس شيء من محارمه، فحينئذ ومعه سياف، كل من رآه يطلع على شيء من محارمه أمر بي قطع رقبته، هل يتجرأ أحد منهم على أن يعصي ذلك الجبار؟ لا يعصي، لا أحد منهم. فكيف برب العزة والجلال الذي هو أقدر على الناس من أنفسهم، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هكذا عندما يستشعر الإنسان أن الفرج بيد الله، وأن الخير عند الله، وأن الله هو الذي يسوق الخيرات للعباد، حينئذ تتعلق قلوبهم بالله رجاء وطمعا وأملا في فضل الله عز وجل، وبالتالي تتحرك ألسنتهم لهجة بدعاء رب العزة والجلال، فتتحرك القلوب ويزداد الإيمان. فرجاء الله والتعلق بصفاته جل وعلا حينئذ هذا من أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب ابتعاد الإنسان عن معاصي رب العزة والجلال. في السنن الكونية في هذا الكون أعظم مزدجر للعبد العاقل، كم من هذه الآيات العظيمة الكبيرة التي نعجز عن تقديرها أو عن معرفة مقاديرها. شمس تغرب تشرق صباحا من المشرق وتغرب المغرب، ما أعظم هذه الشمس، كيف أوصلت النور إلى الناس، وكيف غيرت أحوالهم من ظلام دامس إلى نور غالب. هكذا أيضا فيما يتعلق بالقمر، بالليل، بالنهار، بل ما يتعلق بنفسك، من الذي قدر هذه النفس وأجرى فيها العروق والدماء، ومن الذي قدر فيها هذا الخلق البديع في نفسك، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كذلك تصريفات هذا الكون، من الذي قدرها؟ قيل جاء جماعة للإمام أبي حنيفة فقالوا نريد أن نناقشك، وكانوا من الدهريين الذين لا يؤمنون بالله، قالوا نريد أن نناقشك في الله، فقال لهم إني مشغول بحادثة غريبة، فإن كان عندكم نقاش فاتركوه للغد، لكن إن كنتم تريدون أن تحادثوني فحادثوني في هذه الحادثة الغريبة التي أتفكر فيها. قالوا ما هي هذه الحادثة؟ قال هناك أخشاب في الهند اجتمعت وأتت بالمسامير فأدخلتها فيما بينها حتى أتم بناؤها سفينة كاملة بدون أن يكون فيها نجار، ثم بعد ذلك أخذت البضائع بنفسها، أخذت السفينة البضائع بنفسها فأتت به حتى وصلت إلى البصرة، فهذه تنزل بضائعها بدون أن يكون فيها ربان وبدون أن يكون فيها أحد. فضحكوا، أمر مستغرب، كيف؟ قال سبحان الله، تدبير هذا الكون من أوله إلى آخره يكون بنفسه، وتدبير سفينة صغيرة لا يمكن أن يكون بنفسها. وإذا عرف الإنسان أيضا السنن الكونية في أعداء الله، كيف أنزل الله بهم العقوبات، انظر لقول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تلك الأمم العظيمة التي ذكر الله في كتابه نماذج منها، وزخر التاريخ بإيراد قصص من قصص الأمم السابقة، حتى فيما بعد النبوة هناك دول عظمى لها مكانتها ومنزلتها سقطت من رأسها إلى أن كانت في الحضيض، ونحن نسمع بدول كان لها مكانتها ومنزلتها قبل عصور قريبة، بل بعضنا قد شاهد بعض هذه الدول لها قوتها واستعمرت العديد من البلدان ثم بعد ذلك تفككت وانهارت، بل سمعنا بأولئك الرؤساء الذين كان لهم من الأمر والسطوة والجنود والأتباع ما الله به عليم. ثم بعد ذلك تبدلت أحوالهم وتغيرت، بعضهم لا يجد ملجأ يأوي إليه، وبعضهم يأمل في أن يسلم من العقوبة، وبعضهم قد عرض للمشانق. في أخبار نسمعها، من الذي دبر هذا وقدره؟ رب العزة والجلال. قد يكون الإنسان في مرات قليلة لا يتوقع مثل هذه الأخبار، ثم جل وعلا يقلب الأمور رأسا على عقب في لحظات. والذي فعل بهؤلاء الكبار والرؤساء مثل هذه الأفاعيل، أتأمن منه أن يفعل ذلك بك؟ وأنت تسمع بأخبار أناس مثلك، هذا جاءه حادث سيارة فقلبته وغيرت أموره من حياة إلى موت، وذاك جاءته أزمة مالية خانقة فجعلته فقيرا بعد أن كان غنيا، وذاك كان صحيح الجسم فأتاه مرض فأصبح يعاني الأمرين شكوى بسبب الأمراض التي وردت عليه. في أحوال كثيرة مثلك مثلك، ليس بينك وبينهم فروقات. فالذي قدر لهؤلاء مثل هذه المقادير قد يقدره عليك، ومن هنا تخشى من رب العزة والجلال وتخاف منه سبحانه. والخوف من الله من أعظم الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الإقدام على الطاعات والإحجام عن المعاصي. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. فإذا كان الإنسان مستشعرا لمخافة رب العزة والجلال أثر ذلك في نفسه. هكذا أيضا أخبار الأمم السابقة من الذين أقدموا على طاعة الله عز وجل، كيف جعل الله لهم العاقبة الحسنة. انظر إلى أنبياء الله عليهم السلام، وانظر إلى علماء الشريعة الذين قد تعرضوا في أوائل حياتهم لما تعرضوا له من تعذيب، وبعضهم إلى سجن، وبعضهم إلى ضرب، وبعضهم وبعضهم، ومع ذلك في أواخر لأنهم كانوا متمسكين بدينهم، وفي آخر الأمر كانت العاقبة لهم. أين ذكر أولئك الذين تسلطوا على هؤلاء العلماء؟ زالت. أما أولئك العلماء الذين صبروا كانت العاقبة الحميدة لهم، والعاقبة للتقوى كما قال جل وعلا. وهكذا أيضا في سيرة الأئمة المصلحين من ملوك الأمة وعلمائها، كيف لما تمسكوا بما هم عليه من الحق أورثهم الله العاقبة الحسنة. هذه تزيد إيمان العبد بأن الله عز وجل يؤيد أولياءه المؤمنين. إذا قرأ الإنسان الآيات القرآنية وجد فيها من الحجج المقنعة والأدلة والبراهين ما يجعله يزداد إيمانا ويقينا، ويجعل قلبه يتعلق برب العزة والجلال. هكذا أيضا إذا نظرت إلى نعم الله التي أنعم بها عليك يا أيها العبد، سواء في بدنك أو في مالك أو في صحتك أو في قرابتك أو في مسكنك أو في مأكلك أو في مشربك إلى غير ذلك، كم من نعم الله عليك. هذا الرب المنعم ألا يزداد إيمانك به ونعمه متتابعة عليك متوالية؟ هذا الرب المنعم الذي وقاك الكثير من الشرور ألا يكون من الإحسان في عبادته أن تستشعر مراقبته لك جل وعلا؟ أليس من الإحسان في عبادته أن تحسن إلى عباد الله؟ إذا هناك وسائل كثيرة يتمكن الإنسان بها من تقوية إيمانه، هذه نماذج منها. وكانك تشير لي فيها السئلة،
أذنتم وقفة يسيرة مع الاتصال ثم نعود. المتصلون خارج السعودية أنا أعرف بحالهم كثيرا، و ونفذ توجيهات المشايخ الفضلاء في أخذ اتصالاتهم عاجلا غير عاجل. محمد أخونا من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟ الله يجزاك خير.
ممكن جدا، طيب نفس تفضل. الأول
عندي ثلاثة أسئلة
بإجمال. الأول
السؤال الأول بالنسبة للحج عن الميت، هل تعتبر الحجة يعني بالنسبة اعتبارك أن الميت هو حاج كامل له؟
أيوة.
السؤال الثاني، بالنسبة للميت هل يسمع ويرى من يزوره بالمقبرة حد يوم القيامة؟
طيب
والسؤال الثالث، الأموات المسلمون يتزاورون ما بينهم؟
طيب طيب
شكرا جزيلا.
شكرا لك يا أخي محمد. معنا أخي عبد الرحمن من السعودية، تفضل. أخي عبد الرحمن، أخي عبد الرحمن من السعودية. طيب أرجو أن تعلق الاتصالات حتى ننهي حديثنا طيب مع شيخنا الكريم صاحب الفضيلة. لا شك أن الإقبال على الله عز وجل وتذلل بين يديه محبة ورجاء وخوفا وإثباتا، أيضا ربما التأمل في أسماء الله وصفاته. النفس صاحب الفضيلة عندما تقبل على هذه العبادات القلبية تحتاج إلى معين من العمل الصالح. هل لكم أن تجملوا بعض الأعمال الصالحة التي هي يسيرة وبين أيدينا، ربما في كل يوم وليلة تصادف المسلم والمسلمة، لكن نحن أو بعضنا للأسف في غفلة عنها؟
نعم، هناك العديد من الأعمال الصالحة التي تجعل الإنسان يزداد إيمانه. من أعظم هذه الأعمال التضرع بين يدي رب العزة والجلال والتذلل بين يديه، تلك الدمعة التي ينزلها الإنسان من عينه خوفا من الله ورجاء في فضل الله، كما في حديث السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هكذا أيضا فيما يتعلق بالتعلق بالمساجد والحضور إليها والاتيان إليها، ليس في أوقات وجود الناس فقط، حتى في تلك الأوقات التي تخلو من الخلق يعتكف الإنسان فيها، يتضرع بين يدي الله في تلك المواطن الفاضلة. حديث بينك وبين الله، صلة بينك وبين خالقك الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، ينزع الملك ممن يشاء ويهب من يشاء لمن يشاء، يعطي ويمنع، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى. هذا الإله القادر الذي لا يعجزه شيء، كيف تزهد نفسك في الاتصال به؟ ثم هذا يورثك اليقين ويورثك الإيمان. هكذا أيضا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يستشعر هذا المعنى هو دعاؤه لربه أن يجعل هذه المعاني حاضرة في قلبه. المؤمن الحق عندما تعرض له بارقة الأمل بارقة الطمع لا يستجيب لها. مثال ذلك يقولون له: هذه 10 مليار رشوة وإفعال الفعل الفلاني. أبدا، الله أعلى وأجل، مقدم على ما سواه، لا يمكن أن أتنازل بشعرة من ديني من أجل شيء من الدنيا. وانظر كيف كانت حادثة النبي صلى الله عليه وسلم، عرضوا عليه المال الوفير والملك وخيرة النساء جمالا وحسنا وإلى غير ذلك مما عرضوه عليه، من أجل أن يترك هذا الأمر وأن لا يعيب آلهتهم. ما استجاب لهم واستمر في دعوته إلى الله عز وجل، مع أنهم كانوا يؤذونه وكانوا يتصرفون معه بالتصرفات غير المقبولة، لا خلقا ولا عادة ولا كرما. ثم بعد ذلك أورثه الله العاقبة الحميدة، وأصبح الذين بالأمس كانوا يرون أنهم وأنهم أصبحوا على حال وبيئة، حال قليلة، بل بعضهم قد قتل وبعضهم قد جاءته الأمراض التي جعلته يأسف على ما مضى من حياته، وبعضهم. هكذا أيضا إذا عرف الإنسان أن هذا الإيمان عندما يكتسبه العبد يورثه الثمرات الكثيرة في دنياه وآخرته. ولنعرض لشيء من هذه الثمرات: في ترك الذنوب، من كان عنده الإيمان لا تستهويه تلك الشبهات والشهوات التي تلقيها الشياطين في قلوب العباد، ومن هنا فإنه لا يتأثر بهذه النوازع النفسية والطمع. عندما يستشعر الآخرة وتعرض له أجمل النساء فإنه حينئذ لا يتنازل عن حفاظ نفسه، كما في قصة يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه تلك المرأة الجميلة التي هي سيدته أن تخلي بينه وبين نفسها، ما استكان وما استجاب. لما؟ لأنه يخاف رب العزة والجلال، ولأنه يريد أن لا يخون من أحسن إليه. وهكذا إذا عرض الإنسان لحال أولئك الصحابة الذين عرض عليهم أن يتنازلوا عن شيء من دينهم لأمور من دنيا أو نحوه، ما استجابوا لذلك. انظر لأولئك الذين عذبهم كسرى وأولئك الذين عذبهم قيصر رغبة منه في أن يتركوا شيئا من دينهم، فما استجابوا له في مثل هذا. ومن ثمرات زيادة الإيمان والتعلق بالله جل وعلا أن تصلح أحوالنا في الدنيا، فإن رب العزة والجلال كما يتصرف في أحوال الآخرة يتصرف في أحوال الدنيا، وهو سبحانه قد وعد المؤمنين بكل خير في الدنيا، وعدهم بالرزق الوفير، وعدهم بالحياة الطيبة، وعدهم بالسعادة، وعدهم بالنصر والفوز، وعدهم بما يعود عليهم بالخير والصلاح دنيا وآخرة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك من آثار زيادة هذا الإيمان وهذا التعلق برب العزة والجلال أن يكون الإنسان باذلا في سبل الخيرات، لأنه يعلم أن ما سيحصله في آخرته أضعاف مضاعفة لما سيبذله، بل إنه سيحصل في دنياه على المضاعفة وعلى الرد الجميل، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وكما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فإذا آمن العبد بمثل هذه الأمور سهلت عليه الدنيا، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ويعلم أن وعد الله صادق، وبما أنه قد وعد المنفقين بالخلف فحينئذ ينفق بدون مواربة أو تردد. إن تعلق القلوب بالله عز وجل وزيادة إيمان العباد ينشطهم على الإنتاج والعمل الصالح الذي يعود على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم بالخير. عندما يكون الإنسان خائفا من الله فحينئذ لا يحتاج إلى مراقب يراقب في عمله هل أدى العمل أو لا، لأنه سيؤديه باستشعار مراقبة رب العزة والجلال له، ولن تجد عنده ذلك التأخر في عمله وفي حضوره، بل ستجده وفيا صادقا مؤمنا موقنا. لا تستهويه أنواع الطمع، لا تجد الرشوة مكانا في قلبه لأنه يمقتها ويمقت أهلها، لا يجد التكاسل والتواني مكانا عنده. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله عز وجل سيحاسبه عن أدائه لهذا العمل. إن زيادة إيمان العبد تثمر في كونه ممن يحسن إلى عباد الله، والمحسن إلى عباد الله موعود بالإحسان من رب العزة والجلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهكذا أيضا من آثار زيادة الإيمان أن تهون المصائب على العبد. وكم كل الناس يصابون في حياتهم، لكن منهم من يصبر ثم يقلب هذه المصيبة لتكون عونا له في أمور دنياه وآخرته، وبالتالي ينتقل من كونها مصيبة إلى كونها سببا من أسباب الانطلاق، بخلاف الآخر الذي قل إيمانه وضعف تعلقه بالله عز وجل، فإنه عندما تصيبه المصيبة يبلى بالجزع ويخشى من عواقب الأمور. كأنك تشير إلى اتصال.
والله الاتصالات تنهى، لكن حديثكم لا يمل. إن أذنتم بإنهاء الحديث ووقفة يسيرة قبل إنهاء الحديث بعض الاتصالات خاصة من خارج السعودية. معي أخي أشرف من تونس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور سعد، السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي ثلاثة أسئلة من فضلك.
لو تجمل الأسئلة أذنت.
هل يجوز في ديننا الحنيف أن يأخذ الرجل من مال زوجته إذا استوجبت الضرورة؟
يأخذ من مال زوجته
إذا استوجبت الضرورة.
طيب.
وهل يصح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فصدق العشاء على العشاء؟
طيب.
يا شيخ، خطبت بنت ثم تفرقنا، لكن هديت لها قطعة من الذهب، فهل في شرعنا عليه أرجاع هذه الهدية أم لا؟
عيد،
تعيد السؤال الأخير.
وسؤال
السؤال الثالث لو تعيده.
يا شيخ،
السؤال الثالث. أيوة.
خطبت بنت.
أيوة.
ثم تفرقنا.
أيوة.
لكن هديت لها قطعة من الذهب.
أيوة.
فهل في ديننا وشرعنا عليها إرجاع هذه الهدية أم لا؟ واضح.
أنت أعطيتها إياها هدية.
أنا أعطيتها للخطبة.
الخطبة، الشيخ يسأله ما المراد بالخطبة عندكم؟
الخطبة أن تلبسها قطعة من الذهب.
عقد عليها.
يعني طيب، هل كان بينكما يعني إجابة قبول عقد؟
زوجتك.
يعني هل قال وليها زوجتك قلت قبلت أو قلت؟
لا، خطبته يعني فترة قبل الزواج.
ما في عقد يعني؟
لا،
شكرا.
فترة قبل الزواج.
شكرا لك يا أخي أشرف. معي أيضا أختي الكريمة هند من السعودية، ذهبت هند. معنا متصلون. أرجو أن نقف، أرجو، لأن الشيخ سيفصل في إجابات ولدينا أسئلة من حلقة مضت.
صح. في ذهني أيضا تكملة لحديثي السابق المتعلق بزيادة التعلق بالله والإيمان، ولعلي أجمله في شيء قليل. يعني من ثمرات الإيمان بالله عز وجل، من ثمرات زيادة الإيمان وثمرة التعلق بالله عز وجل، أن تجتمع الكلمة. فكلما كان الناس يقدمون الإيمان بالله والخوف منه سبحانه على مصالحهم الخاصة ومنافعهم الشخصية، فحينئذ ستجتمع كلمة الناس. لماذا؟ لأنهم أولا تنزهوا عن المقاصد الشخصية، وثانيا أصبحوا يراعون حوائج الآخرين لأن الله قد أمرهم بذلك، وثالثا اتحد مصدر التلقي عندهم، لأنهم يصبحون يقدمون النصوص كتابا وسنة، يقدمونها على أهوائهم ورغباتهم، ويقدمونها على غيرهما من مصادر التلقي، وبالتالي تجتمع كلمتهم. ولذلك ذكر الله عز وجل أن من آثار الرجوع إلى الكتاب والسنة هو اتحاد الكلمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هكذا أيضا من الآثار المترتبة على زيادة الإيمان أن يكون عند الإنسان يقين كامل بوعد الله عز وجل، ولذلك فتجده مطمئن البال، لا يستجيب إلى تلك الشبهات والشهوات التي تريد أن تزيغه عن طريق الحق. أيضا لا تجد ذلك المؤمن بالله ممن يتصف بصفة الحسد ولا التطلع لما في أيدي الآخرين، بل هو قانع بما في يده. صحيح أنه يبذل ويكتسب ويؤدي الأعمال، لكنه لا يحسد الآخرين على ما آتاهم الله من فضله، وهو يعلم أن الأمور بيد رب العزة والجلال، وأنه هو الذي أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء. فاعتراضه على وجود بعض النعم عند بعض العباد ليس من صفات المؤمن. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله هو المتصرف في الكون كيف يشاء.
الله مستعان. نسأل الله عز وجل منه كرم أن يعني يزيد إيماننا وأن أيضا يوفقنا حقيقة لزيادة الإيمان بالعمل الصالح والإكثار منه، وأن نكون عونا لإخواننا حقيقة في مشارق الأرض ومغاربها. صح الفضيلة، استأذنك استأذن أيضا السائلين الكرام في هذه الحلقة بعرض سؤالين بقي من حلقة مضت لأخي محمد من المغرب، يسأل عن الزواج من أخت والدته من الرضاعة.
أخت الوالدة من الرضاعة خالة، وبالتالي لا يجوز الزواج منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما أن أخت الوالدة من النسب حرام فكذلك أخت الوالدة من الرضاعة.
صلى الله عليكم. سؤاله الثاني سؤال يبدو لي متعلق بجانب يخلط فيه كثير من الناس. الناس صح المظلة أو بعض الناس يخلطون بين الحاجات وبين الضرورات. سؤاله الثاني عن شراء مسكن عن طريق بنك ربوي أو بقرض من بنك ربوي، ليس لديهم بنوك إسلامية وليس لديهم ربما منتجات إسلامية، هل لكم أن تجملوا الحديث في الفرق بين الحاجات والضرورات في قضية استباحة المحرمات لنقل مثل القرض الربوي؟
الضابط في الحاجة والضرورة أن الضرورة هي ما يلحق بفوته ضرر ولا يقوم غيره مقامه، هذا ضرورة، ولا تكون الضرورة مبيحة للمحظور إلا إذا كانت الضرورة أعظم من المحظور، أما لو كان المحظور أعظم فإنه لا يصح أن تستباح به المحرمات. عندما يجد الإنسان سكنا آخر أو قدرة على السكن بطريق آخر غير الشراء فحينئذ لا يسمى ضرورة،
يعني عن طريق الإيجار ما دام يستطيع يستأجر.
من كان معتصما بالله حريصا على الالتزام بشرع الله فإن الله سييسر أمره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذه سنة كونية لرب العزة والجلال. نعم.
صحيحكم. بناء على هذا السؤال، هل لسائل ما سواء كان داخل الوطن العربي أو خارجه هل له أن يتملك عن طريق قرض ربوي مع حجة بغلاء المعيشة وغلاء الإيجار في تلك المدينة أو تلك؟
عندما ننظر في العقود التي تجريها المصارف غير الإسلامية نجد أن الإشكالية في أحد ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن البنك قد لا يكون مالكا للسلعة ولا يكون مالكا للبيت، والشريعة تمنع أن يشتري الإنسان سلعة من آخر وذلك الآخر لا يملك السلعة، وبالتالي نقول لا تشتري من البنك إلا سلعة يملكها البنك. هناك في عدد من المرات عندما يسحب البنك بعض البيوت التي لا يتمكن من أصحابها لا يتمكن أصحابها من السداد، تصبح هذه البيوت مملوكة للبنك ويبيعها البنك بعد ملكه، ومن ثم فلا بأس أن تشترى هذه البيوت المملوكة للبنك. الإشكالية الثانية في أنه يوجد زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فمثل هذا أيضا يكون من أسباب المنع من المعاملة في الشريعة. في هذه الصورة نقول بأنه لابد أن يكون هناك بينهم وبين البنك اتفاق واضح على عدم الزيادة، ولا بأس أن يحتسب المسلمون بعضهم مع بعضهم الآخر بإيجاد ضمانات مقنعة للبنك بحيث يأمنون من رد أو بحيث يأمنون من عدم رد هذا المشتري للأقساط في أوقاتها. الإشكالية الثالثة فيما يتعلق بكون البنك يشتري البيت مرة أخرى، وهذا يوجد في بعض التحايلات الربوية، وهذا أظنه نادر الوجود بالنسبة لي المصارف غير الإسلامية. إذن هذه طرائق يتمكن الإنسان بها من تحقيق مقصوده من ملك البيت بدون أن يكون فيها مؤاخذة شرعية.
أحسن الله إليكم، وسأل الله عز وجل من يكرم أن ييسر لك أخي الكريم السائل وغيرك أيضا سكنة تليق بمقام الجميع، مقام باذل أو طالب السكنة، وأن يغنينا جميعا بحلال عن حرامه. محمد من العراق سؤاله الأول عن الحج عن الميت، هل للميت أجر كأنه حج هو ببدنه؟
جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. فدل هذا على أن الحج مما تدخله النيابة بالنسبة للميت وبالنسبة للعاجز عن الحج. وإذا كان الأمر كذلك فإن من أهدى ثوابه لحي أو ميت عاجز فإن الثواب يصل ويكون له مثل أجر من حج. وإذا كان هذا الحاج النائب متطوعا بهذا العمل فإنه يرجى له من الثواب مثل الثواب الذي حصل عليه المنوب عنه.
أحسن الله إليكم. معنا اتصالات من المغرب، أخي محسن تفضل. لا زال معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، معذرة على التأخر، تفضل
يا شيخ. لدي سؤالين.
الأول
وهو أن عندنا امرأة متزوجة مدة عامين بدون عقد.
أيوة،
شو متزوجة بدون عقد؟
بدون تثبيت يعني، بدون إثبات.
وطلبت من زوجها طلاق.
أيوة،
طلبت من زوجها الطلاق، قال لها أعمل معك العقد وأطلقك في نفس الوقت. أيوة، ولما أعمل معها العقد قال لها لم أطلقك. هل هذا الزواج شرعي أم غير شرعي؟
لحظة، قولك بدون عقد يعني بدون إثبات في الحكومة أو في السجلات الحكومية الرسمية أو بدون يعني أن يكون هناك ولي وشهود العقد المعروف، ما المراد بدون عقد؟
أولا ما تروش عقد الزواج في الأول مدة سنتين،
يعني هكذا قال أنا أنت زوجتي وانتهى الموضوع، يعني لا شهود لا ولي لا كذا.
متزوج بها مدة سنتين.
طيب تزوج بها بدون عقد لكن يعني بدون شهود وبدون ولي وبدون كذا.
بدون عقد بكلام ولكن بدون عقد.
طيب اتضحت الصورة. لك سؤال ثاني.
سؤال ثاني وهو أن أخذ المال من بنك رباوي.
أيوة.
واشتريت به سيارة مثلا.
أيوة.
هل يجوز أن هذا المال أرده بزايد ثمن؟ هل يجوز حلال أم حرام؟
اتفاقك معهم أن ترده بزيادة.
أنا اتفقت طيب معهم أن أرده بزيادة.
طيب سيوجه شيخنا الكريم. شكرا لك أخي محسن، شكرا لك. أرجو أن نقف حتى يفصل شيخنا الكريم لأسئلة السائلين، وهو يعني تعتبر أسئلة قيمة وذات بال أيضا تحتاج إلى حديث مستفيض. أخي محمد من العراق سؤاله الثاني والثالث أيضا يتعلق بالأموات، يقول الميت هل يسمع ويرى من يزوره يوم القيامة؟ ثم الأموات هل يتزاورون؟
سؤال ثالث شو؟
هذان السؤالان.
يحرص المؤمن على أن تكون أسئلته مما لها ثمرة واقعية في حياته. عندما نجد تلك المسائل التي تثمر ثمرة واقعية في حياة الناس نجد أن الأدلة واضحة فيها جلية، وأما تلك المسائل التي توجد عند الناس وليس لها ثمرة نجد أن الشريعة لم تهتم بها ولا يجد الإنسان فيها أدلة قاطعة واضحة. هل يتزاور الأموات أو لا يتزاورون؟ ليس في الشريعة أدلة واضحة إثباتا أو نفيا،
فلا ينبني عليها حكم يعني،
لأنها لا يترتب عليها عمل، وبالتالي لم تعنى الشريعة بإيجاد أدلة قاطعة فيها، وذلك لعدم الحاجة إلى مثل ذلك. ومن هنا فإننا نوجه أخي الكريم إلى أن يسأل عما يقع به ثمرة عملية في حياته تصحح حياته وتجعله يعود إلى رب العزة وجلال، وتجعله يصحح مفاهيمه، وتجعله يحرص على ضبط أعماله بالضوابط الشرعية.
سؤاله الأول أو عفوا الثاني في قضية زيارة الميت، بعض الأبناء من الرجال الذكور يحرص على زيارة قبر أمه أو قبر أبيه، ويحسب أن هذا من البر بأبيه وأمه، ربما خصص يوما كالجمعة أو نحوه لزيارة هذا القبر، ويعني كأنه يحدث نفسه يقول يعني إجابة على هذا السؤال تحفزني إلى استمرار في الزيارة أو ربما الاكتفاء بزيارات متباعدة. السؤال هنا، ما الأجر المترتب على زائر القبر إذا كان هذا من في القبر يعني بينه وبينه قرابة كأب وأم وغيرها، وما التوجيه الشرعي للأمة في هذا الموضوع بالذات؟
زيارة القبور لها فوائد ولها أركان ولها شروط لا بد من ملاحظتها. لماذا تزور الموتى؟ زيارة الموتى لشيئين. الأمر الأول أن تتذكر الآخرة، فهذا المصير المحتوم كما جاء إلى والدك سيأتيك، وكما جاء إلى أخيك سيصل إليك، وكما وصل إلى قرابتك فإنه لا بد أن يأتيك. ولذلك جاء في الحديث قال فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الثاني جانب الإحسان إلى الميت بأن يدعى له عند زيارته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للموتى عند زيارة قبورهم. وأما أن يعتقد أن زيارة القبر فيها خاصية للدعاء عندها بحيث إذا جاء الإنسان عند القبر دعا لنفسه، نقول هذا ليس من الأمور المشروعة، إنما إذا أتيت إلى المقبرة فادعوا الله للموتى للمقبورين ولا تدعوا لنفسك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يتوجه الإنسان بدعائه لهؤلاء الموتى يسألهم من دون الله جل وعلا، فإن هذا شرك مخرج من الملة. إذا تقرر هذا فزيارة الإنسان لوالديه لقبر والديه هذا من الأمور المشروعة ومن القربات ومما يرجى منه ثواب الإنسان. نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أشرف من تونس له 3 أسئلة. سؤاله الأول، أبدأ بسؤاله الثاني. العشاء قبل العشاء قبل العشاء، هل يجوز يقدم الإنسان عشاءه قبل صلاة العشاء؟
جاء في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، وجاء في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت المغرب وقدم العشاء فقدموا العشاء. والمعنى في هذا أن الشرع يتطلع إلى أن الإنسان عند أدائه للصلاة يكون حاضر القلب مستشعرا، لأنه يخاطب رب العزة والجلال، لا يشتغل قلبه بشيء من أمور الدنيا لا من طعام ولا من غيره. نعم،
السلام عليكم. سؤاله أيضا عن قطعة ذهب أعطاها خطيبته هدية، هل له وهل عليه من جناح أن يرجعها أو يطالب بإرجاعها؟
الهدايا التي يدفعها الخاطب للمخطوبة أو للمعقود عليها قبل الدخول، إذا حصل انفصال قبل الدخول هل نعتبرها من المهر أو لا نعتبرها كذلك؟ هذا موطن خلاف، ونحن نرجح أنه يعتبر من المهر، لأنه لم يعطيها هذا المال وهذه الهدية إلا لما وجد بينهما من الخطبة في خطبة النكاح.
أحسن الله إليكم. محسن من المغرب سؤاله الأول عن بل هو سؤال لا سؤاله الأول عن امرأة تزوجت بلا عقد لمدة 2 سنين ثم طلبت الافتكاك أو كذا طلاق من زوجها ليس بينها عقد، طلب زوجها أن يعمل لها عقد ثم يطلقها، فبعد العقد رفض تطليقها.
على كل، أولا هذه المسألة لم يتضح لنا تفاصيلها من أخي الكريم السائل، ولم نعرف مراده بشيء من الألفاظ التي أوردها. وثانيا هذه المسألة فيها جانب خصومة ونزاع بين الطرفين، ونحن سمعنا من طرف ولم نسمع من الطرف الآخر، وبالتالي نعجز عن أن نحكم بحكم واضح صريح جلي مطابق للواقع. ومن هنا فإننا نطالبهم بالرجوع إلى القضاء في المحاكم الشرعية من أجل النظر في هذه المسائل.
أنا حقيقة أن أذنتم استرعتني كلمة بدون عقد، وسألته بلا شهود وكذا، ويبدو لي أثبت هذا الأمر بناء على سواء كان أثبته في هذه، أنا لا أتحدث عن هذه الحادثة، لكن توجيه للأمة للنساء بالذات لإخواتنا الكريمات في أوطان العربية والإسلامية والعالمية. نعم. ماذا عن أن تعقد قرانها على شخص أو رجل ليس بينها وبين أي صلات، وليس بينها وبينه لا شهود لا ولي؟ هل في الشريعة ما يبيح مثل هذا؟
أولا الخطوة الأولى التي نصحح بها أحوالنا أن نعود إلى عملنا في النكاح فنقومه ونصحح تلك التكاليف الباهظة فيما يتعلق بأمور النكاح، جعلت الناس يبحثون عن طرائق أخرى ومنافذ من أجل تلبية حاجاتهم الإنسانية. ومن هنا لابد أن نعود إلى صياغة عقد النكاح صياغة تتلائم مع ما جاءت به الشريعة. تلك التكاليف الباهظة التي تفرض في عقود النكاح سواء في المهور أو في ولائم النكاح أو في المظاهر التي يظهرها كل من الزوجين، لابد أن نحاربها محاربة صريحة واضحة، انطلاقا من قوله سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والمنطلق الثاني الذي نسعى فيه لتصحيح أوضاع الناس أن نقوم بتوثيق مثل هذه العقود توثيقا تاما، وأن نجعلها على وفق ما جاءت به الشريعة من شروط وضوابط. عندما نسعى إلى تحقيق تلك الضوابط فإننا بذلك حمينا الأسرة المسلمة من عوامل التشتت. ومثال ذلك في قضايا الخصومات بين الزوجين، لا نجد إلا القليل من أولئك الذين يسعون إلى جعل خصوماتهم الزوجية متراعية مراعية للمنهج الشرعي وللخطاب الشرعي. ولذلك فنحن نحتاج إلى إعادة الناس إلى شرع الله ليطبقوا ما في الشريعة على وفق ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. المنهج الثالث فيما يتعلق بإصلاح أحوال الناس أن نقوم بجعل الناس يبنون علاقاتهم الأسرية والاجتماعية على منطلق شرعي إيماني، لا نبني علاقاتنا الاجتماعية على مقدار ما سنأخذه وما نتركه. بعض الناس يأتي الزوج فيأتي وينظر كم سيحصل من الزوجة، والزوجة كذلك تنظر إلى كم سنحصل من الزوج، وهكذا. فحينئذ لا تصلح أحوال الأمة.
أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال من محسن من المغرب، أخذ مالا اشترى به سيارة، هل يرد المال بزيادة كما كان واتفقا عليه مع البنك؟
نعم، هذه من مسائل الخصومات أيضا، وليس الحديث فيها عن طرف واحد. نحن في برامج الإفتاء نتعرض للمسألة التي تتعلق بشخص واحد، أما مسائل الإفتاء أما مسائل القضاء التي فيها خصومة بين اثنين لا يحق للمفتي أن يجيب فيها، لأننا سمعنا من طرف ولم نسمع من طرف آخر. ثم كلام المفتي ليس ملزما بالنسبة للطرف الآخر، وقد يوقع الإنسان في عدد من الإشكالات. نعم.
إذن أخي محسن عليك أن تعود إلى جهات حقوقية، أنتم يا من تعانون من قضايا خصومات. أنا نبهت كثيرا ومشايخ الفضلاء ينبهون، وها هو شيخ الجليل ينبه هنا، هذا البرنامج لا يتسع حقيقة للخصومات سواء كانت زوجية أو غيرها. أرجو أن نفسح المجال لمن لديهم قضايا تعترضهم في شؤون حياتهم فقها وعقيدة ونحوه. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل في علاه، ثم شكر ثاني لمعالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية، شكر الله لكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيك وأن يجزي إخواني ممن ساهم معنا في هذا اللقاء، كما أسأله جل وعلا أن يرزق المشاهدين الكرام إيمانا وتقوى، وأن يجعلهم ممن تعلقت قلوبهم برب العزة والجلال فزادهم الله هدى وتقوى.
اللهم آمين. وهذه أرق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى لقاء قريب، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.